الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الدرس 97، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات. فالعراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضال ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضال قد حصل الضياع، لكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: وقيل العراف الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. تقول هذا، تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني، في اليوم الفلاني؟ ماذا ستلد أمي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضال ونحوها، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وذكر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المكنى بأبي العباس، والذي لم يتزوج ولم يتركه من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي، أن استخدام الإنس للجن له 3 حالات: الحالة الأولى أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون الإنس فيستخدمه في تبليغ الشرع. للنظر أنه من الجن، نظرا لأنه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فهذا لا بأس به، لأنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا، ومن الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، كما في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لابد أن يكون عالما بما ينذر، عابدا مطيعا لله سبحانه في الإنذار. الحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة. قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة صار حراما، كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له وما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره، فاشتغل فكر أبي موسى، فقال له: إن امرأة من المدينة لا صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر. ففعل، فذهب الجني ثم رجع فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس، فهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، انظر كتاب آكام المرجان في أحكام الجان صفحة 38. فهذا استخدامه في أمر مباح. الحالة الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة، كان بأموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم، ثم إن كانت وسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلة غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني فاسق، كما كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنس الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل لحد الشرك. ثم قال ابن تيمية إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر. والطريق للحق من الجن والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. فيه مسائل: الأولى أن لا يتم تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد. ووجه أنه كذب بالقرآن، وهو هذا من أعظم الكفر. الثاني التصريح بأنه كفر، تؤخذ من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالثة ذكر من تكهن له، تؤخذ من حديث عمران ابن حسين حيث قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أي أنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. الرابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفي هذه المسألة خلاف بين العلم. القول الأول أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فهما مترادفان فلا فرق بينهما. القول الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص. قول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، فالعراف هو الكاهن أو أنه عم منه، أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل، فهما متبينان. والظاهر أنهما متبينان، فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق وما كان الضالة ونحو ذلك. وهذا هو الراجح. وأخيرا النظر في النجوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يستدل بحركاتها وسيرها الحوادث الأرضية سواء كانت عامة أو خاصة، فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة الأمور. أو أن لها شركا فهو كفر مخرج عن الملة. وإن اعتقد أنها سبب فقط فكفره غير مخرج عن الملة. ولكن يسمى كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على إثر سماء كانت من الليل، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب. الثاني أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه، فهذه الأمور المباحة لأنه يستعين بذلك على أمور دنيوية. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهة القبلة وما أشبه ذلك الأمور المشروعة، فالتعلم هذا مشروع، وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.